الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله لذكره للأسباب المعينة على طلب العلم، وذكر أول هذه الأسباب التقوى، ثم ذكر بعض ثمار التقوى، ومما ذكر ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فذكر ثلاث فوائد تتعلق بهذه الآية، أو ما جاء ذكره في هذه الآية. فذكر أولا: يجعل لكم فرقانا، ثم قال الفائدة الثانية: ويكفر عنكم سيئاتكم. قال: وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال: فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه، فالمتقي موفق ومسدد وكذلك معان لأداء الأعمال الصالحة التي هي سبب لتكفير السيئات. وكما قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهكذا الأعمال الصالحة من أعظم أسباب تكفير الذنوب والسيئات. قال الفائدة الثالثة: ويغفر لكم، بأن ييسر، هنا عندي بأن ييسركم للاستغفار، وكأن الصواب والله أعلم بأن ييسر لكم الاستغفار والتوبة، بأن ييسر لكم الاستغفار والتوبة. قال: فإن هذا من نعمة الله على العبد أن ييسر للاستغفار والتوبة. فهذه الفائدة الثالثة: ويغفر لكم، أي أن الله عز وجل ييسر للعبد الاستغفار والتوبة متى ما اتقى الله عز وجل. وهذه الآية إنما هي بعض تلك الثمار من ثمار التقوى، وإلا فقد ذكر ربنا عز وجل ثمارا كثيرة من ثمار التقوى، فنذكر بعض هذه الثمار. فمنها قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى أن قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكل هذه من ثمار التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضائقة ومن كل نازلة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه ابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمتى ما اتقى العبد ربه وعرف ربه في كل حين وفي كل زمن فإن الله عز وجل يفرج عنه وقت المضائق ووقت كذلك الكروبات ووقت الكروبات. فلذلك يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل فتنة ومن كل بلية ومن كل مصيبة وهكذا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله عز وجل ييسر لأهل التقوى الرزق ويوفقهم لإخراج ما اكتسبوه من مال في مكانه الصحيح وفي مخرجه الصحيح. فهذا أيضا من بركة الرزق، أن يوفق المؤمن لأن يخرج ماله فيما ينفع وفيما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه. فانظر كم من إنسان معه الأموال الكثيرة ولكنه غير موفق، ينفقها في أمور تافهة، إما محرمة وإما لا فائدة منها وإما إلى غير ذلك، فما يأتي آخر الشهر إلا وهو ربما يستدين وهو يتقاضى راتبا شهريا عظيما كبيرا، لكنه غير موفق في إخراج هذا المال. وأما المتقي فتجد راتبه شيئا يسيرا ونقودا قليلة، ولكنه ما يأتي آخر الشهر إلا وقد وفر منها ما وفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، ما يدري إلا وفتح له باب من أبواب الرزق وهو في حلقته وهو في مسجده وهو في كذلك سعيه الذي يرجو أن الله عز وجل يرزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يستشعر هذه الثمار. وهكذا من ثمار التقوى قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر أمره وكذلك يسدده ويوفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فيكون موفق مسدد، ييسر الله سبحانه وتعالى له أمره. وهكذا أعظم ثمار التقوى أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها أن الجنة دار المتقين، أن الجنة دار المتقين. فهذه هي التقوى، فعلينا معاشر المسلمين أن نلازمها وأن كذلك نمتثل لما أمر الله عز وجل من الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. فهذه هي التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله: ثانيا المثابرة والاستمرار على طلب العلم، يعني من الأسباب المعينة على طلب العلم الاستمرار في الطلب، ألا ينشط الطالب فترة ويطلب فترة ثم ينقطع فترة أخرى عن الطلب، فإن هذا الانقطاع ينسيه ما قد علمه وما قد فقهه من العلم النافع، ولكن عليه بالاستمرار أن يعاهد نفسه أن يستمر على طلب العلم، أن يستمر وألا ينقطع، ولو كان هذا الاستمرار شيئا يسيرا لكن يكون متصلا بالعلم، يكون متصلا بالعلم لا يقطعه لأي سبب من الأسباب، وإن شغل في فترة ما فلا بد أن يكون له اتصال بالعلم، أن يكون له اتصال بالعلم ولو بمراجعة محفوظاته ومراجعة دروسه وفوائده، فإن هذه المراجعة مما يعين على ثبات العلم وعلى إتقان حفظ العلم. وكذلك المثابرة، ومعنى المثابرة الجد والاجتهاد والحرص على العلم النافع بشتى طرقه ووسائله. قال: يتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في إدراك العلم والصبر عليه وأن يحتفظ به بعد تحصيله، فالعلم لا بد فيه من جهد ولا بد فيه من صبر، فإن أهل الإمامة ما بلغوا هذه المنزلة إلا بالصبر واليقين، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين. قال: فإن العلم لا ينال براحة الجسد، وهذه عبارة اشتهرت عن سلفنا الصالح أنهم قالوا: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. طالب العلم إذا أراد الراحة وأراد الاتكاء وأراد كذلك الفراش الناعم وأراد الجو البارد وأراد الأكل الطيب، فهذا قلما يوفق للاستمرار، قلما يوفق للاستمرار، لأن طلب العلم ربما يحتاج إلى أن يكون الطالب في غنى عن هذه الأمور، لأنها ربما لا تتأتى مع طلب العلم، مع طلب العلم، فطلب العلم لا ينال براحة الجسد، فلا بد فيه من شيء من المشقة ومن الجهد ومن الصبر، فلا يكون أو فلا تكون هذه المشقة سببا في انصراف الطالب عن الطلب. قال: فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك المتعلم جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو مثاب على ذلك. وهذا ملحظ مهم، أن الطالب في طريقه العلمي أن يستشعر أنه في طاعة وعبادة، في طاعة وعبادة. وقد جاء عن جماعة من علماء السلف رحمهم الله أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة، فلا شك أن صلاة النافلة عبادة من العبادات، فكذلك طلب العلم عبادة من العبادات. ينبغي عليك أن تستشعر أنك عند كتابتك أو عند نقلك لفائدة أو لمسألة أو لدرس أو سماعك أو سماعك لدرس أو جلوس أو جلوسك لدرس أو إلى غير ذلك، أنت في عبادة، كأنك تصلي، كأنك تذكر الله، كأنك كذلك تسجد وتركع وتقوم لله رب العالمين. من منا من يستشعر هذا؟ ما الذي صرف كثيرا منا عن هذا الطريق؟ هو عدم الاستشعار وعدم كذلك ماذا وعدم استشعار هذا الأمر، ألا وهو أنك يا طالب العلم في عبادة وفي كذلك طريق موصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلامة ابن العثيمين: فيسلك المتعلم جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو مثاب على ذلك، يعني مأجور على ذلك لأنه في عبادة. قال: لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر، أي طريق تسلكه في طلب العلم، سواء كان بالدروس عند شيخ أو عند طالب مستفيد تستفيد منه، أو في حلقة علم أو في سماع علم، كل هذه من طرق وسلوك طريق العلم. فأنت إن كنت كذلك فإنك على طريق وسبيل من سبل دخول الجنة، إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة إلى الجنة. قال: فليثابر طالب العلم ويجتهد ويسهر الليالي ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم. جاء عن حرملة رحمه الله أنه قال: سمعت الشافعي يقول: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. فهكذا يكون طلب العلم بذل النفس والصبر على ما ييسر الله عز وجل من أمر المعيشة، وهكذا احترام العلماء وخدمة العلماء وإجلال العلماء، فهذا هو الطالب الذي يفلح، هذا هو الطالب الذي يفلح. أما الطالب الذي عنده عز النفس وعنده أخلاق سيئة وعنده كذلك أخلاق سيئة مع شيخه ومع مدرسه، فهذا الغالب أنه لا يفلح، لأنه يحرم علم كثير، يحرم علم كثير، ولربما الشيخ تضجر منه فمنعه وحجب عنه كثير من العلم، حجب عنه كثيرا من العلم. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يصرفه أو يشغله شيء عن طلب العلم. وليس المقصود أن الطالب يضيع من يعول، يضيع من يعول أو يكف عن السعي في طلب الرزق، وإنما القصد من ذلك أن يقطع من العلائق أو أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه، ما هو في غنى عنه. فمثلا طالب علم يكفيه أن يعمل في أمر دنياه 4 ساعات أو 3 ساعات، فيخصص هذا الوقت لأمر معاشه، ثم ما فضل وبقي من وقته يصرفه في طلب العلم وفي الاعتناء بالعلم، لأن عنده ما يكفيه. لكن لو قال طالب العلم: أنا أريد أن أتوسع في أمر الدنيا، أريد أن أجمع المال حتى أكون غنيا أو حتى أكون ميسورا أو إلى غير ذلك، فيشغل نفسه بطلب الدنيا على حساب طلب العلم، فهذا أمر لا ينبغي. فهذا هو قصد العلماء، ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم فيما فضل عن حاجته. أما إن احتاج إلى أن يعول أهله وأن يقوم بهم وأن كذلك يعفهم من أن يسأل الناس أو من أن تكون أيديهم هي السفلى وأيدي غيرهم هي العليا، فهنا يجب عليه أن يتسبب وأن يسعى في طلب الرزق والمعاش بقدر ما يحتاج، بقدر ما يحتاج من إعفاف نفسه وإعفاف أهله. فينبغي أن يفهم الطالب هذا الفهم، فلا إفراط ولا تفريط. بعضهم يحرم أو ينكر مطلقا على من سعى في هذه الأرض وعمل من أجل أن يعف نفسه وأهله، فهذا خطأ. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، الذي جاء الإنكار فيه هو أن تشغلك هذه الدنيا عما ينفع، أو تشغلك عن الواجب، عن ترك الواجب أو ارتكاب المحرم. فهذا هو المعنى من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فينبغي أن يفهم هذا، أن الطالب يأخذ من هذه الدنيا بقدر حاجته لا يزيد على هذا، ويكون همه هو العلم النافع، همه هو طاعة الله، همه هو عبادة الله. فنحن لم نخلق من أجل هذه الدنيا، إنما خلقنا من أجل عبادة الله عز وجل، ولا يتوصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم، ولا يكمل الإنسان إلا بعلو الهمة وبتحصيل العلم، كما قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم عليه رحمة الله، قال رحمه الله تعالى: وكمال الإنسان في همة ترقيه أو علم نافع، أو كما قال رحمه الله تعالى. فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن طلب العلم النافع. ومن باب أولى الأمور التافهة أن يشغل الطالب نفسه بالقيل والقال أو بالكلام الذي لا نفع من ورائه، أو كذلك بالفتن وفلان قال وفلان رد وفلان فعل وفلان كذا على حساب طلب العلم. وليس معنى هذا التهوين في أمر الردود على أهل البدع وعلى أهل الأهواء وعلى أهل كذلك المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ولكن ألا يشغل الطالب بهذا الأمر على حساب طلب العلم النافع، على حساب طلب العلم النافع، فيكون متوازنا في أموره، يأخذ من العلم ويطلع على تحذير أهل العلم، فيكتفي بما ذكره العلماء الأجلاء الذين قد شابت لحاهم في تفنيد شبه وفي تفنيد ضلالات هذه الفرق المنحرفة. فيحرص طالب العلم على أن يكون معتدلا في جميع أموره من غير إفراط ولا تفريط. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.